المكتوب يقع في أشهر معلومات ويستغرق أوقاتا كثيرة. قال: والحج، قل هي مواقيت للناس، والحج، نعم، مواقيت للناس ومواقيت للحج، وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلات ومدة الإيجارات. انظر كلام الشيخ هنا، كل شيء ينبغي أن حتى الإيجار. الآن نحن عندما كانوا يكتبون في عقود الإيجارات مشاهرة متى يستحق المالك الإيجار، في نهاية كل شهر إيش؟ ميلادي طبعا، بحسب المعمول به في الدوائر الرسمية. وقلت إن من حسنات المملكة العربية السعودية أنها الدولة الوحيدة التي تعتبر التقويم الهجري التقويم الرسمي، فهو المقدم، ثم يلحقون به التاريخ الميلادي تبعا. فهذه سنة حسنة نرجو أن يعمل بها كل الحكومات الإسلامية، أن يعتبروا التقويم الهجري هو الأصل. فأنت إذا دخلت المملكة العربية السعودية تجد أن ختم الدخول والتأشيرة التي تحصل عليها مؤرخة بالتقويم الهجري، بل وهو المعتبر. وبعض إخواننا حصل لهم إشكالات بسبب هذا، فهو خارج من المملكة يعطونه تأشيرة للخروج لمدة 6 أشهر، فهو يظن يحسبها بالشهور الميلادية، يأتي داخلا يقولون له التأشيرة انتهت. كيف انتهت؟ بقي في 6 أشهر 5 أيام، يقولون انتهت لأنها بالأشهر الهجرية ليست بالأشهر الميلادية. فبعض إخواننا عاد من الحدود مرة أخرى، عاد من المملكة بسبب هذا، بسبب أنه اعتمد المدة بالشهور الميلادية فكانت التأشيرة قد انتهت، وبالتالي لم يسمح له بدخول المملكة العربية السعودية، وعاد ليطالب بمدة إضافية لتأشيرة أو ليحصل على تأشيرة جديدة للدخول أو ما إلى ذلك. فهنا جزاهم الله خيرا عن هذه السنة الحسنة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. الإيجارات والرواتب كل هذا ينبغي أن ينبني على التقويم الهجري وعلى الشهور الهجرية. قال: نعم، ومدة الإيجارات ومدة العدد والحمل وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق، فجعله تعالى حسابا يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل. فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس. واعلم أنك دون التقويم، دون هذه الورقات التي فيما يعرف بالنتيجة، هذه الورقات دونها لا يمكن أن تعرف الأيام ولا الشهور. يعني أنت في السنين، نحن الآن نقول لا نحن نعرف، نحن الآن في شهر يوليو، هذا لولا الجريدة الرسمية والنتيجة ما عرف هكذا ولا هل هناك طريقة أخرى تعرف بها؟ ما في طريقة أخرى، فلولا النتيجة الرسمية، لأنك ما تعرف متى دخل الشهر، ما تدري إلا بالنتيجة أو بالجريدة الرسمية. اليوم هو أول يوليو، اليوم هو، لولا هذه الأوراق والخصاصات لضرب الناس كما يقال يعني في عطن، ولا وقعوا في حيث بيت، ما يعرفون اليوم كم ولا ما يعرفون. فأما الشهور الهجرية فعندهم في السماء ما يدل عليها، فبمجرد رؤية الهلال حتى وإن كان لا يدري متى دخل الشهر بالضبط يقول نحن في الربع الأول من الشهر، نحن في منتصف الشهر أو قبله بقليل، يرى القمر قد اكتمل يقول نحن في الأيام البيض، يعرف، يرى القمر يتناقض يعرف. بل هناك من يستطيع أن يحدد بالضبط اليوم بمجرد رؤية الهلال وموقع الهلال، فهذا أمر يعرفه القاصي والداني، يعرفه كل الناس. وكان الناس في بلادنا قديما قبل اختراع الساعات كانوا يعرفون الساعة بالضبط في أي وقت من الليل، يقومون يقولون بقي على الفجر ساعة ونصف أو ساعتان، وهم ما عندهم ساعة،
ما عندهم ساعة، لكن يعرفون هذا من خلال القمر والنجوم، يعرفون هذا من خلال مواقع النجوم وموقع القمر، فيعرفون المطلع، مطلع القمر متى يطلع ومتى يغيب، ويعرفون مواقع النجوم، فكانوا يحددون قرب الفجر أو بعده من خلال مواقع النجوم أو مواقع القمر في السماء. فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا الناذر من الناس. ثم قال: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وهذا كما كان بعض من العرب قبل أن نخوض في تفسير هذه الآية، أيضا من أقبح الأمور، وهو يشتمل على مخالفتين، ما يعمله كثير من المسلمين من الاحتفال بأعياد ميلاد أنفسهم أو غيرهم بحسب التقويم الميلادي. فأولا، الاحتفال بيوم الميلاد بدعة مستوردة من الغرب، أدخلها إلى بلادنا المستعمر الكافر عندما دخل بلادنا وقضى على كل خير فيها. فللأسف توارث بعض المسلمين عنهم هذه العادة القبيحة، فصاروا يحتفلون بيوم ميلادهم، وليتهم احتفلوا به في يوم الميلاد الحقيقي بالتاريخ الهجري، هذا لو جاز. فقلنا لا يجوز، لكن كان الأمر أهون لو أنهم احتفلوا به كما يحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم 12 من ربيع الأول مثلا، وإن كان هذا التاريخ نفسه ليس صحيحا، بل الصحيح أنه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق التنبيه عليه. فبلغ الجهل بالمسلمين أنهم صاروا يحتفلون بموت النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يدرون. فالشاهد أن الذين يحتفلون بميلاد أنفسهم وقعوا في خطأين: الخطأ الأول أن هذا الاحتفال بدعة، لا يجوز الاحتفال لا بميلاد الأنبياء ولا بميلاد الصالحين ولا بميلاد النفس، لا بميلاد غيرك ولا بميلاد نفسك. والثاني أنهم بنوا هذا الاحتفال على التاريخ الميلادي كما قلنا، فلو كان هذا الاحتفال جائزا لكان وفق التقويم الهجري. فهاتان مخالفتان فيما يعرف بالاحتفال بعيد ميلاد الشخص أو الغير. ولو كان الاحتفال بالميلاد جائزا لكنا أول المحتفلين بميلاد عيسى عليه السلام، فنحن أحق بعيسى من هؤلاء المشركين المثلثين عباد الصليب، نحن أحق منهم بعيسى وبموسى عليهما السلام. فلو كان الاحتفال بالميلاد مشروعا لكنا أول المحتفلين بذلك، ولكان هذا من صميم دين الإسلام أنك تحتفل بميلاد عيسى عليه السلام، ولكن هذا ليس مشروعا كما قلنا لا في حق غيرك ولا في حق نفسك. ثم بنوا هذا الاحتفال على التاريخ الميلادي كما سبق ذكره. يقول المصنف رحمه الله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. وهذا كما كان بعض من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها تعبدا بذلك وظنا أنه بر، فأخبر تعالى أنه ليس من البر لأن الله تعالى لم يشرعه لهم. وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة. وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع. نواصل بعد الأذان إن شاء الله. ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعله له موصلا،
فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه. والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده، وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وثابر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. جزى الله الشيخ خيرا عن هذه الكلمات النيرات التي بها زاد الفوائد فوائد، وأتم كلامه الطيب بكلام طيب. ولعل بعضكم قد حضر معنا يوم الجمعة الماضي في درس شرح رياض الصالحين، حيث كان من الكلام أن الدين سهل وميسر وسمح، وأن الحق من علاماته السهولة، وعلى عكس ذلك الباطل من علاماته الصعوبة والعنت. فإذا وجدت الأمر سمحا فاعلم أنه من الحق، وإذا وجدته صعبا وفيه عنت فاعلم أنه ليس من الحق. وهذا من أوضح علامات الحق والباطل التي يمكن لصاحب الفطرة السليمة إذا اختلفت الأمور واضطربت وأشكلت عليه أن يعرف الحق من الباطل. وقد تحتاج إلى مثل هذا في أمور كثيرة يصدق عليك فيها حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استفتي قلبك وإن أفتوك. فأحيانا تضطرب الفتاوى لأسباب كثيرة، فقد يفتي من ليس أهلا للفتوى وإن ظنه الناس أهلا لذلك. فعوام الناس يحصل عندهم إشكال، يقولون هذا الشخص يقول كذا وذاك الشخص يقول كذا ونحن لا ندري أين الصواب، فهذا عالم وهذا عالم، وفي الحقيقة هذا عالم وهذا جاهل، لكن هم لا يعرفون، عندهم هذا عالم وهذا عالم، أو هذا مصيب وهذا مخطئ، ولكن هم أيضا لا يعرفون أن هذا مصيب وهذا مخطئ. فهنا لابد أن تستصحب معك وأنت تطلب الحق مع الإخلاص والدعاء. الذي يريد الحق لابد أن يتصف بصفتين: الإخلاص وصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. لابد أن يكون مخلصا في طلب الحق، لا ينبغي أن يكون صاحب هوى، ما ينبغي أن يكون مائلا إلى أحد الشقين قبل أن يبحث عن الحق، خطأ. لابد أن يبحث عن الحق وهو متجرد مخلص ليس عنده ميل، مخلص. فالإخلاص ثم صدق اللجوء إلى الله عز وجل، لأنه وحده لا يمكن أن يعرف الحق، لابد أن يلجأ إلى الله وأن يطلب منه أن يهديه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نحن أحق من النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الدعاء، فهو سيد ولد آدم، وهو أفضل المهتدين ورأس المتقين، ومع ذلك هو يدعو ربه بهذه الكلمات: نحن أحق بهذه الكلمات منه. إذن لابد لطالب الحق من التجرد والإخلاص ثم صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ثم لابد أن يستصحب معه قواعد كلية. من هذه القواعد الكلية أن الحق سمح وسهل،
من علامات الحق سهولته وسماحته، ومن علامات الباطل صعوبته وعسره. فمن الناس غير الموفقين، من إذا خير بين أمرين اختار أعسرهما وأصعبهما. وما خير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. فكثير هذا الصنف في مصر بالذات، كثير صنف متعنت، والغالب عليهم الجهل والتعالم، فتجده ليس أهلا لأن يقول، ومع ذلك هو مصر على أن يقول. ثم إذا به يأتي الناس بطوام كلها عسر، فهو يبحث عن التعسير وعن العنت، وكما قلت هذا ليس من صفات الحق. فالحق سمح وسهل وبسيط، وإذا وجدت الأمر فيه تعقيد فاعلم أنه ليس من الدين. وقد مثلت بمثال مهم يوم الجمعة هذا الذي يسمونه الآن بعلم التوحيد. يقولون لك تريد أن تدرس علم التوحيد؟ نعم. ثم يأتونك بكلام معقد، جوهر وعرض ولازم وما أدري إيش هذا. يقولون هذا علم التوحيد. ما هو علم التوحيد؟ هو علم الكلام. نعوذ بالله، علم التوحيد هو علم الكلام؟ هذا لا يمكن أن يكون. علم الكلام علم معقد، كيف يكون التوحيد الذي هو دين كل الأنبياء والرسل قائما على هذا التعقيد؟ هذا الكلام أكبر دليل على أن هذا ليس توحيدا ولا من الدين، وإن درستموه تحت هذا العنوان علم التوحيد ليس هو من التوحيد ولا هو من الدين أصلا. فما كان الأنبياء والرسل يقولون لأقوامهم لابد أن تعرف جوهرا وعرضا، ولابد أن تعرف كذا وكذا. ما كانوا يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلام سهل وبسيط وقريب من الفطرة. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ما فيه لا جوهر ولا عرض ولا، كل هذا الكلام ليس بصحيح. فليس هذا هو علم التوحيد وليس هذا من الدين. فكل الفلسفات المعقدة وكل العلوم التي بهذه الصورة ليست من الإسلام وليست من الحق. فالحق سهل وقريب من الفطر السليمة. هم يدرسون هذا تحت علم التوحيد، بينما يرفضون السهولة والسماحة التي في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم، والذي يسأل فيه الجارية أين الله؟ تقول في السماء، فيقول لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. عرف أنها موحدة وأنها تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، تشهد لله بأنه المعبود وحده، وتشهد بأنه لا متبوع إلا النبي صلى الله عليه وسلم، تشهد أن لا معبود إلا الله وأن لا متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بساطة وسهولة ويسر. فقال أعتقها فإنها مؤمنة. يقولون هذا مرفوض. لماذا؟ هذا حديث آحاد. انظر إلى الفلسفة، حق سهل وسمح وقريب من الفطر، والباطل صعب وفيه عسر وتعقيد وتكلف. فهنا الشيخ يؤكد هذه القاعدة، وأتوا البيوت من أبوابها. أقرب طريق لأن تدخل البيت من أي مكان؟ من الباب. فهل يمكن أن يتعبدك ربك بالعسر؟ إذا أنت أحرمت لا تدخل بيتك من بابه، ادخل من الخلف أو تقفز من فوق السوق أو تدخل من النافذة. هذا أكبر دليل على أنه ليس من الدين. هذا أكبر دليل على أنه ليس من الدين. لو كان من الدين لكان أسهل شيء، وأتوا البيوت من أبوابها. فأسهل شيء أن تدخل البيت من بابه، هذا هو أسهل شيء، فهو الحق. ولو كان هذا من الدين لأمر الله بدخول البيوت من أبوابها. أما أنتم تقولون إذا أحرم الرجل، وهذا تشريع، وهذا يؤكد لك على أن التشريع الذي ذمه الله عز وجل في كتابه والذي به حكم على هؤلاء القوم بالشرك إنما هو التشريع في الدين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فبعض الناس يخلط الأمور، لأن الأمور الدنيوية كما تعرفون الأصل فيها الإباحة، الاقتصاد مثلا، الاقتصاد هذه الأمور المالية، الأصل في المعاملات المالية الحرمة أم الإباحة؟ الأصل في المعاملات المالية إيش؟ الإباحة. إذن ما نضيق واسعا ونوسع ضيقا، خطأ. التشريع الذي كفر به هؤلاء القوم إنما هو التشريع في الدين، تشريع فيما يتقرب به إلى الله عز وجل. أما الأمور الدنيوية فالأصل فيها الإباحة، ولذلك ما ينبغي أن يضيق على الناس وأن يقال لهم حتى في أمور حياتكم. طيب في أمور حياتكم قد حكم الله عز وجل بأنهم مخيرون إلا ما نص عليه الكتاب أو السنة، فالأصل في كل الأمور الدنيوية الإباحة إلا ما خصه الدليل من الكتاب والسنة. فالذي يحرم على الناس شيئا هو الملزم بدليله من الكتاب أو من السنة. فالناس في أمور حياتهم السياسية والاقتصادية وفي أمور العادات والتقاليد الأصل في ذلك كله الإباحة إلا ما نص الدليل على منعه وتحريمه، بخلاف ما يتقرب به إلى الله الأمور التعبدية الأصل فيها المنع. فلا يحل لأحد أن يشرع للناس دينا إلا ما شرعه الله عز وجل. ففي أمور الدين لا، والناس هنا للأسف على طرفي نقيض. بعض الناس يصعد المنبر ويقول للناس لا يحل لكم أن تشرعوا شيئا لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في، خطأ، هذا الكلام ليس صحيحا. الأصل أنهم يشرعون إلا ما خصه الدليل، هذا خطأ، خطأ كبير جدا يقع فيه كثير من الخطباء وكثير من الكتاب، ويحتجون بعمومات ليست في محلها أبدا. فالأصل في أمور الناس الدنيوية أنهم أعرفوا بأمور دنياهم إلا إذا وقعوا في مخالفة نص شرعي. فإذا قالوا مثلا نعاقب السارق بالسجن قلنا لهم خطأ، لأن الله جعل للسارق حدا. نعم الأصل في أموركم الدنيوية الإباحة، لكن إذا جاء الدليل في موقف معين فهذا الدليل هو الذي يجب الأخذ به، وهنا خرجنا عن الأصل. فأنتم الآن لستم في الأصل الذي هو الإباحة، أنتم الآن فيما هو بخلاف الأصل إلا ما خصه الدليل. فالدليل هنا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فأنتم ملزمون بهذا الدليل في هذه المسألة، وما لم يذكره الدليل أنتم أحرار في أمره، أنتم أعرف بأمور دنياكم. لكن هذا لأن الله أنزل فيه قرآنا أو جعل فيه حكما فما أصبح من أمور دنياكم، هذا أصبح من أمور الدين لأن الله نص فيه بنص واضح قاطع. إذن الأصل في الأمور الدنيوية الإباحة، كيف تحكمون بلادكم، كيف تتعاملون في الاقتصاد والتجارة، مفتوح الباب مفتوح إلا ما خصه الدليل. إذا جاء الدليل بتحريم الربا قلنا إلا الربا فإنه محرم، وما بقي فهو على الأصل. وهكذا في كل شيء من الأمور السياسية والاقتصادية والمعاملات والعادات الأصل في كل ذلك الإباحة إلا ما خصه الدليل. أما في الأمور التعبدية، وما هي الأمور التعبدية؟ التي يتقرب بها إلى الله، دين تتقرب به إلى ربك، عبادة، هذه العبادة لا يحل لك أن تعبد الله إلا بما شرع. فيأتي الطرف الآخر من الناس الذين هم
مقابلون للطرف الأول الذين قالوا لا يحل لكم أن تشرعوا شيئا ألبت إلا ما شرعه الله. هذا خطأ 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 وخطأ كبير، لأن ما شرعه الله في هذه الأمور إنما هو أمور قليلة ومحدودة، جعلها الله عز وجل من أجل أن يحيا الناس في أمان وسلام، كالقصاص مثلا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذا أيضا ليس من أمور الدنيا المحضة، لأن في ذلك حقا لله وحقا للمخلوق، وليس الأمر من أمور الدنيا المحضة. فلو أن الناس تركوا لكي يقتل بعضهم بعضا ويجرح بعضهم بعضا لصارت فوضى، فشرع الله ما به تنضبط الأمور. ولهذا نلاحظ أننا في القوانين الوضعية ما أصبح دم الإنسان له أدنى قيمة. الإنسان يصدم إنسانا بسيارته ويفر وانتهى الموضوع، حتى لو لم يفر، لو أنه أمسكه الناس، يعني غايتها كما يقال علقة فوت ولا حد يموت، يأخذ علقة محترمة وبعد ذلك يذهب إلى القسم، يغرمونه 30 جنيها و6 أشهر مع وقف التنفيذ، ويمشي إلى بيته وانتهى الموضوع، ما في شيء. الدم لا قيمة له، دم الإنسان ليس له قيمة. فربنا عظم أمر الدماء وعظم أمر الجروح، ليس الأمر سهلا. الإنسان له قيمة والدم له قيمة. فهذه الأمور لو أننا جمعناها لوجدناها قليلة بالنسبة لما يحتاج إليه الناس في أمور حياتهم. فالأصل في هذه الأمور الإباحة وليس المنع. أما ما تتقرب به إلى الله دين، هذا الشيء حلال وهذا الشيء حرام، وهذه قربة إلى رب العزة يحبها الله عز وجل، هذا تحتاج فيه إلى دليل. من قال إن الاحتفال بالمولد النبوي دين يحبه الله عز وجل ويأجر فاعليه، هذا هو الملزم بالدليل. فمن قال هذا بدعة ليس ملزما بالدليل، لأنه على الأصل أنك لا تحدث دينا إلا ما شرعه الله، لابد أن يوجد نص يوجب علينا هذا الاحتفال أو يجعله مستحبا. أين هذا النص في الكتاب أو في السنة؟ هنا أحد السائلين يسألني ويقول بينت أن يوم 12 من ربيع الأول هو يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وليس يوم ميلاده، وقلت إن الناس أصبحوا يحتفلون بيوم موت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح؟ قال فإذا متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعيد السؤال إلى السائل وأقول متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا مذكور في القرآن؟ لا. هل هذا مذكور في السنة؟ لا أيضا. لو كان مهما لذكره الله في كتابه ولذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ما ذكره صلى الله عليه وسلم؟ غاية ما ذكره صلى الله عليه وسلم أنه ولد في يوم الاثنين، فكان يصوم يوم الاثنين شكرا لله عز وجل. فأنت إذا أردت فعلا أن تحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وأن تشكر الله على بعثته لرسوله صلى الله عليه وسلم، عليك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه ليوم الاثنين من كل أسبوع، ما حدد ولد في أي يوم اثنين وفي أي شهر وفي أي عام. لو كان مهما لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا الجواب أننا لا نعرف تاريخا صحيحا لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مهما لبينه الله في كتابه. وهذا يشبه تماما يشبه قول الله سبحانه وتعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، سيقولون 3 ورابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. هذه أرقام قالها الناس في أصحاب الكهف، كانوا 3 رابعهم كلبهم، لا كانوا 5 سادسهم كلبهم، لا كانوا 7 ثامنهم كلبهم. هذا كله كلام أرقام، سيقولون 3 رابعهم كلبهم،
ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم. نفس الشيء في ميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم، الناس يقولون ولد في كذا، هذا كله رجم بالغيب ما نعرف، قل ربي أعلم بذلك متى ولد نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ما تنشغل بهذه الأمور، إيش سيترتب على أن أصحاب الكهف ثلاثة ولا خمسة ولا سبعة، هل هذا سيترتب عليه شيء؟ لا، ما يترتب عليه شيء. لذلك قال تعالى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، أي هذا الأمر مر عليه مرور كرام، ما يترتب عليه عمل. وكذلك نقول إذا علمنا متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم هل سيترتب على ذلك عمل؟ لا، لن يترتب عليه عمل. حتى لو علمنا تاريخ ميلاده بالضبط لا يجوز الاحتفال بذلك اليوم، لأن الله لم يشرع لنا ذلك، ونحن متعبدون بما شرع الله على لسان أو عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. لا معبود إلا الله ولا متبوع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدين تم واكتمل وهو مغلق، ليس من حق أحدنا أن يدخل في الدين بشيء ليس منه، ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم دينا، الدين قد تم وقد اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالدين قد تم وقد اكتمل، لا يحق لأحد أن يتقرب إلى الله بشيء ليس من الدين ولم يشرعه الله. إذن الذي يقول الاحتفال بالمولد النبوي شيء جيد وطيب ويحبه الله ويرضاه، يحبه الله ويرضاه، لابد أن تثبت هذا من الكتاب أو من السنة. هل احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ هل احتفل به أصحابه الذين هم أحب إليه منا وأعرف به منا؟ هل احتفل به التابعون له إحسان؟ كل هذا ليس له أصل، ليس له أصل. ثم نحن نحتفل بذلك اليوم مع مخالفتنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في معظم أمورنا، فهل هذا حب صادق أم هو حب لأكل الحلوى؟ يعني هو في الحقيقة حب للحلوى، لكن نحن نريد أن نأكل على حساب رسولنا صلى الله عليه وسلم، حلاوة زمان عروسة وحصان، نريد أن نأكل على حساب نبينا صلى الله عليه وسلم، فنقول نحب النبي ونحن نحب العروسة والحصان، نحب الحلوى. قلت طيب يعني لا بأس أن تحبه دون هذه الحلوى، يقول لا ما يصلح يا أخي، احتفل باليوم بدون حلوى، قل لا ما يصلح، ما ينفع، ما ينفع. لماذا؟ هكذا لا يكون الاحتفال إلا بالحلوى. إذن المسألة حلوى في النهاية، مسألة ليست محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. وما أشبه صنيعنا هذا بصنيع الذين يحتفلون بعيد الأم، فيبقى طوال العام يضرب أمه ويسبها ويشتمها ويغضبها، ثم يأتي في يوم 21 مارس كل عام أنت طيبة يا أمي، ويتقول والله ما أريد هديتك، تقول هذا بقلبها، ليتني أسلم من شرك طوال العام، ليتني أسلم من شرك طوال العام، ما أريد هديتك هذه مرة. فهذا ليس برا للأم أنك تغضبها طوال السنة ثم ترضيها في يوم. فنحن نخالف السنة ونخالف هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم نأتي في يوم نأكل الحلوى ونزعم أن هذا لأننا نحبه صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد أن الدين ما شرعه الله عز وجل، شرعوا لهم من الدين، أي هذا هو مربط الفرس، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، أحلوا لهم أمورا حرمها الله وحرموا عليهم أمورا أحلها الله سبحانه وتعالى. فهنا من ضمن هذه الأمور أنهم كانوا إذا أحرم أحدهم بالحج أو بالعمرة قالوا لا يحل له أن يدخل بيته من إيه؟ من بابه، حرموا شيئا ما حرمه الله وجعلوه دينا، فقالوا ليس من البر بعد الإحرام أن يأتي أحدنا بيته من بابه، ولذلك قال تعالى ليس البر أن نعم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. وطبعا كانوا يعتبرون الذي يأتي البيت من ظهره بعد الإحرام يعتبرون هذا متدينا ومحافظا على دينه، يقولون انظروا إلى التدين، أتى البيت من ظهره لم يدخل البيت من بابه. لماذا؟ لأنه قد أحرم. هذا من أين جئتم به؟ من الذي شرع هذا؟ ما شرعه أحد، أنتم شرعتموه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ قال نعم، وهذا كما كان بعض من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها تعبدا لذلك وظنا أنه بر. أمصار كما كان الأنصار وغيرهم من العرب، طيب في بعض النسخ وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من العرب، عندنا وهذا كما كان بعض من العرب، والمعنى واحد على كل حال. إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها تعبدا بذلك وظنا أنه بر، فأخبر تعالى أنه ليس من البر لأن الله تعالى لم يشرعه لهم، وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة. وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع. هذا ما نبهت عليه من أن السهولة قاعدة من قواعد الشرع، قاعدة أصلية، أن ديننا يقوم على اليسر، ولو عكست لما أبعدت النجعة كما يقال ولما خالفت الصواب، فكل ما هو عسر فاجزم بأنه ليس من الدين، كل ما هو عسر فاجزم بأنه ليس من الدين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، وهذا لنا إن شاء الله فيه لنا فيه كلام أوسع من ذلك بإذن الله تعالى، فأتوقف عند هذا القدر، وهو موقفنا إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وطبعا ليس المجال الآن متسعا لأسئلة ولا لأجوبة، الأسئلة والأجوبة موعدها بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع، وهذا هو الوقت الذي خصص لذلك، فأقول وأتوا البيوت من أبوابها لأصحاب الأسئلة. نعم، فنصلي إن شاء الله صلاة العشاء، وبعد ذلك إن شاء الله لا يتسع الوقت إلا لذهابكم إلى بيوتكم إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم. فليقم المؤذن لصلاة العشاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس التفسير من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. وكان ذلك في مساء يوم الثلاثاء الرابع من ربيع الثاني سنة 1401 من الهجرة الموافق 28 من يوليو سنة 99 من المئة. والآن مع شرح الآية التسعين بعد المئة من سورة البقرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعله له موصلا. وكلامنا أو كلامه رحمه الله هو عند قول الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فقال الشيخ: إن الآية الكريمة يستفاد منها قاعدة من قواعد الشرع، وهذه القاعدة هي السهولة في كل أمر شرعه الله عز وجل. فالله عز وجل أمر هؤلاء المشركين أن يأتوا البيوت من أبوابها، خلافا لما هم عليه من تحريم ما لم يحرمه الله ومن تشريع ما لم يشرعه الله عز وجل، حيث كانوا يحرمون على أنفسهم أن يأتي أحدهم بيته من بابه حال إحرامه أو بعد إحرامه. فإذا أراد أحدهم أن يأتي بيته أتاه من الخلف تعبدا بذلك وظنا أنه بر، فأخبر تعالى أنه ليس من البر، لأن الله تعالى لم يشرعه لهم، وكل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة. وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة واليسر، لما فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع. ثم قال: ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعله له موصلا. إذن هذه قاعدة شرعية عامة: دين الله سهل وسمح وقريب، وهو الصراط المستقيم. فكل أمر ليس على هذه الصفة لا يمكن أن يكون مما شرعه الله عز وجل. وهذا الذي ذكره الله عن المشركين من إتيان البيوت من ظهورها يشبه المثل الدارج في بلادنا الذي يقوله العوام، يقولون: أذنك منين يا جحا؟ فجحا أذنه منها هنا، وهو يلف يده هكذا ليأتي أذنه. فهذا يشبه ذلك المثل، أن الإنسان يترك